بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب التشهد، نأخذ اليوم الحديث الأول من هذا الباب لنستكمل الباقي إن شاء الله بعد الحج. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: باب التشهد. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. اختلف العلماء في حكم التشهد، فقيل إن الأخير واجب، وهو مذهب الشافعي، وظاهر مذهب مالك أنه سنة، واستدل للوجوب بقوله فليقل، والأمر للوجوب، إلا أن مذهب الشافعي أن مجموع ما توجه إليه ظاهر الأمر ليس بواجب، بل الواجب بعضه، وهو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، من غير إيجاب ما بين ذلك من المباركات والصلوات والطيبات. وكذلك أيضا لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي توجه إليه الأمر، بل الواجب بعضه، واختلفوا فيه. وعلل هذا الاقتصار على بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات، وعليه إشكال، لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل، فيجب قبولها إذا توجه الأمر إليها. واختلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد.
طيب، هذا الحديث، حديث التشهد، وقد ورد التشهد من رواية جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن مسعود، ومنهم عبد الله بن عباس، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعائشة، وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول هو حديث عبد الله بن مسعود في بيان صفة من صفات التشهد، أي من ألفاظ التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتشهد سمي بذلك تغليبا لبعض ألفاظه، فهو ذكر فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ومن هنا سمي تشهدًا لهاتين اللفظتين فيه، وإلا فهو يشتمل على الشهادتين والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين. وفيه بل أوله الثناء على الله عز وجل، و التحية له سبحانه وتعالى بما يليق به، وصدق التعبد له كما يأتي في شرح ألفاظ الحديث. قال عبد الله بن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وعبد الله بن مسعود اهتم بهذا، بنقل هذا التشهد، وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه إياه فقال هنا إنه وقعت كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعلمه التشهد. قال يعلمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، وفي لفظ فلقننيه كلمة كلمة، قال أخذته من فيه فلقننيه كلمة كلمة. وفي رواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. قال التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه أي في الحديث فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه أيضا فليتخير من المسألة ما شاء. التشهد قد تكون الصلاة فيها تشهد واحد كالثنائية، ويكون فيها تشهدان كما في الثلاثية والرباعية. قال إن العلماء اختلفوا في حكم التشهد الأخير، والخلاف الحقيقة كما أنه وارد في حكم التشهد الأخير فهو أيضا وارد في حكم التشهد الأول. ووجه الاستدلال لمن يقول بوجوبه أو لمن يقول بسنته متقارب. فأما من قال بوجوب التشهد كالإمام الشافعي وأحمد في رواية فاستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث للأمر بالوجوب، وذلك في الرواية الثانية في قوله إذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. وقد استدل بعض أهل العلم بدليل فيه طرافة على وجوب التشهد في الأول، وإذا وجب في الأول فالخلاف في الأول أكثر من الخلاف في الثاني. قالوا إن الصلاة شرعت ركعتان، كان فيها تشهد لما فيها تشهد فيها تشهد، ثم زيد في الصلاة، ثم زيد في الصلاة. الزيادة في الصلاة هي ركعتان وتشهد، ألم يكن التشهد في الركعتين قبل الزيادة واجبا ولا لا؟ فيكون التشهد حينئذ قد زيد ركعتان وتشهد، فالتشهد الأول واجب. وهذا بناء على أن الزيادة في الأخير، كذا الركعتان الأوليان ثم زيد عليهما. قد قال بعض أهل العلم ولما لا تكون الركعتان المزيدتان هي الأول، وحينئذ تبقى الركعتان التي كانت مفروضة قبل بتشهدها هي في آخر الصلاة، فيكون هذا للتشهد الأخير دون التشهد الأول. على كل من قال بالوجوب استدل بالأمر في قوله فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. لكن هناك ما هو أصرح من هذا، وهو ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رواية رواها الدارقطني وصححها أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل إلى آخر الحديث. فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد دل على أن التشهد مفروض، وإذا كانت مفروض فهو واجب حينئذ. وأما من قال من أهل العلم إن التشهد سواء كان الأول أو الأخير سنة، وهذا عليه أكثر أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا في التشهد الأول إنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد وقام سبح به فلم يرجع، ثم لما فرغ من صلاته قبل أن يسلم سجد سجدتي السهو. قالوا فهذا يدل على عدم الوجوب من وجهين. الوجه الأول أنه لو وجب لعاد إليه، كما أن الإنسان إذا نسي ركنا فإنه يعود إليه ولا يجبره بسجود. الشيء الثاني أنه جبره بسجود، ولو كان واجبا لما جبره السجود، كما في تكبيرة الإحرام فإنها لا تجبر بالسجود. وفي هذا الحقيقة هذا الاستدلال فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى منه التشريع، وقد دل فعله هذا صلى الله عليه وسلم على أن واجبات الصلاة على مراتب وليست على مرتبة واحدة، ولهذا الركوع مع كونه ركن ليس كما في تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام كما أنها ركن، والركوع كما أنه ركن، فلا يلزم أيضا أن يكون التشهد مثله في الوجوب. فهذه الواجبات الشرعية تختلف منازلها، وحينئذ دل هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم على أن هذا الواجب من الواجبات التي تجبر بالسجود. واستدلوا أيضا على عدم الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآيات في التسبيح بالركوع قال اجعلوها في ركوعكم. قالوا وتسبيح الركوع ليس بواجب، فكذلك التشهد. وهذا منهج ينبغي أن ينتبه له، وهو أنه إذا اختلفنا في مسألة فلا ينبغي الاحتجاج بمسألة أيضا مختلف فيها، فإن التسبيح في الركوع والسجود ليس من المتفق على أنه ليس بواجب، بل هناك من أهل العلم من أوجبه، كما هو عن إسحاق بن راهوية وعن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. الشافعي كالإمام أحمد في وجوب التشهد الأخير، وإن كان يرى التشهد الأول ليس بواجب، إلا أنه قال هنا إن الإمام الشافعي مع قوله بوجوب التشهد قال إن الواجب المجموع وليس الجميع، إن الواجب من ألفاظ التشهد المجموع وليس الجميع. كيف؟ التشهد ورد بصيغ كثيرة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وجاء كما يأتينا في حديث عمر رضي الله عنه التحيات الزاكيات الطيبات الصلوات لله، وفي حديث ابن عباس التحيات لله الطيبات لله، في قوله السلام عليك أيها النبي، وفي بعض ألفاظ حديث ابن عباس سلام عليك أيها النبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في حديث ابن عباس وأشهد أن محمدا رسول الله، وما ذكر العبد لفظة عبده. قال إذا كان كذلك فينبغي أن نقول إن الواجب الألفاظ التي اجتمعت عليها الروايات، وأن ما زاد من الروايات في الأحاديث لا نقول بوجوبه، وإنما ننظر إلى الألفاظ التي اتفقت عليها كل الروايات وعليه. فإن الواجب عنده هو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، من غير أن يوجب ما بين ذلك من المباركات والصلوات والطيبات. وهذا فيه إشكال كبير جدا، لأنه ليست هذه الألفاظ التي ذكرت التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هي كل ما اتفقت الروايات عليه، ولذلك هناك ألفاظ أخرى اتفقت عليها الروايات وبناء على القاعدة التي قيلت فينبغي أن تكون واجبة. قال: وعليه إشكال، لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل فيجب قبولها إذا توجه الأمر إليها. هذا الإرادة الأول، أن يقال لماذا نحن نقول إن الواجب ما اتفقت عليه الروايات. أصلا التأسيس هذا متعقب، وهو أنه الذي ينبغي أن نقول الأخذ بالزوائد من الروايات وليس حذف الزوائد من الوجوب. وسبب ذلك أن الذي يزيد عدل، ومن المتقرر في علوم الحديث أن زيادة العدل مقبولة. وإذا كان كذلك فيمكن أن يقال إنه على العكس، يؤخذ بكل الزيادات التي قيلت. وأيضا ليست هذه الألفاظ هي التي اتفقت عليها فقط، وإنما أيضا الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن مسعود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في حديث ابن عباس وأشهد أن محمدا رسول الله. المتفق عليه بين هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، عبده ورسوله وحده لا شريك له، هذه الزيادات في الروايات. وقد نحى مثل هذا المنحى أيضا الإمام أحمد، فقالوا لو اقتصر من التشهد على بعضه فهذا القدر هو الذي يجزئ في التشهد، وما زاد لو تركه لم يكن مخلا بالوجوب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما دام أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهدات متعددة، فأيهما أولى أن يؤخذ به، أو هي متساوية؟ قال: ذهب الشافعي إلى اختيار حديث عبد الله بن مسعود، وكذا ذهب إليه الإمام أحمد، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختيار حديث عبد الله ابن مسعود، واختار الشافعي حديث عبد الله بن عباس، واختار مالك حديث عمر بن الخطاب. أما حديث عبد الله بن مسعود فسبق سياق لفظه، وأما حديث عبد الله بن عباس، عندك ذكر المتن يا شيخ، هو التحيات المباركات. في حديث ابن مسعود التحيات لله الصلوات الطيبات، في حديث ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات، وكلها لم يذكر فيها الخبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في بعض روايات حديث ابن عباس، وفي بعضها وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا اختيار الشافعي لحديث عبد الله بن عباس. وبعضهم اختار حديث عمر رضي الله عنه، وحديث عمر التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات لله ثم بقية الحديث. فهذه الأحاديث تختلف فيما بينها في مفتتح التحيات وتتفق بعد ذلك في الأخير، أيهما أرجح؟ أما الذين رجحوا حديث عبد الله بن مسعود فرجحوه بجملة أمور. الأمر الأول أنه متفق عليه في الصحيح، بينما حديث عبد الله بن عباس في مسلم وحديث عمر في موطأ مالك والبيهقي. قد تقرر في المصطلح عندما عدوا مراتب الصحيح أن أعلى مراتب الصحيح ما اتفق عليه الشيخان. المرجح الثاني أن ابن مسعود لم تختلف الرواة في لفظ حديثه، ووقع اختلاف في بين الرواة في ألفاظ حديث ابن عباس وحديث عمر. ولا شك أن الحديث الذي لم يقع فيه اختلاف أولى مما وقع فيه اختلاف. ثلاثة، أن عبد الله بن مسعود علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال وكفي بين كفيه. وإن كان هذا المرجح لا يختص بحديث عبد الله بن مسعود، فقد وقع مثله أيضا في حديث عبد الله بن عباس. رابعا، أنه من حيث المعنى حديث عبد الله بن مسعود أتم، وسيأتي شرح ذلك ببيان المعاني التي تدل عليها هذه الكلمات التي في مفتتح التشهد. وما كان أتم معنى فهو أولى مما كان أنقص من حيث المعنى. وأما من رجح حديث عمر بن الخطاب كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، فقالوا إن عمر قال هذا التشهد وهو على المنبر، وسمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد منهم، قالوا فكان ذلك إجماع. وهذا الترجيح فيه نظر، لأن عمر رضي الله عنه قاله على المنبر ولم ينكر عليه لأن ما قاله حق، لكن لا يلزم من كونه حق أن يكون أرجح من غيره، بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم جماعة قد رووا ألفاظا في التشهد لم تكن كألفاظ عمر رضي الله عنه، فعمر قال بعض الجائز وليس قال أفضل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر رضي الله عنه لم يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عباس مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المرفوع يقدم على الموقوف. نعم. ورجح من اختار
تشهد ابن مسعود بعد كونه متفقا عليه في الصحيحين بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلة، وإذا أسقطت واو العطف كان ما عاد اللفظ الأول صفة له فيكون جملة واحدة في الثناء، والأول أبلغ فكان أولى.
في حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، تقدير الكلام التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله، فيكون هذا ثناء على الله عز وجل بجمل ثلاث. بينما حديث ابن عباس التحيات لله الصلوات الطيبات، ولم يكن فيه واو العطف، وإذا حذفت واو العطف كانت هذه أوصافا متكررة لموصوف واحد، ولا شك أن الثناء على الله عز وجل بجمل ثلاث أولى من تكرار الوصف، فيكون حديث عبد الله بن مسعود أتم من حيث المعنى، لأنه ثناء على الله عز وجل بالتحيات وبالصلوات وبالطيبات كما سيأتي شرحها إن شاء الله. نعم.
وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال: لو قال والله والرحمن والرحيم لكانت أيمانا متعددة تتعدد بها الكفارة، ولو قال والله الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم لكانت يمينا واحدة فيها كفارة واحدة، هذا أو معناه.
هذا يعني شرح لكون الواو إذا وردت زادت معنى وزادت أثرا، ولهذا لو قال والله والرحمن والرحيم حلف على شيء، فقال والله والرحمن والرحيم لأفعلن كذا. عند الحنفية يقول هذه ثلاثة أيمان، وبناء عليه تتعلق بها ثلاث كفارات. لكن لو قال والله الرحمن الرحيم هذه يمين واحدة والذي يترتب عليها كفارة واحدة، وحينئذ فواو العطف إذا جاءت تفيد هذا المعنى الزائد في ما إذا لم تكن موجودة. نعم.
ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي في اختيار تشهد ابن عباس رضي الله عنهما أجاب عن هذا بأن قال واو العطف قد تسقط، وأنشد في ذلك كيف أصبحت كيف أمسيت مما، والمراد بذلك كيف أصبحت وكيف أمسيت. وهذا أولا إسقاط للواو العاطفة في عطف الجمل، ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل، ولو كان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء بخلاف ما لم يصرح به فيه.
الشافعية لما صرحوا بترجيح حديث ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات ما فيها واو عطف، ونحن رجحنا حديث ابن مسعود لوجود واو العطف، قالوا واو العطف هنا مقدرة في حديث ابن عباس التحيات والمباركات والصلوات والطيبات في واو عطف، وين هي؟ مقدرة. فإذن يقولون ليس في حديث ابن مسعود زيادة في المعنى، لأن الواو هنا موجودة تقديرا وإن كانت ليست موجودة لفظا. قالوا وهذا معروف في كلام العرب، كيف أصبحت كيف أمسيت مما يثبت الود في فؤاد الرجال. كيف أصبحت كيف أمسيت شيء واحد ولا مختلف؟ ها؟ تقدير الكلام كيف أصبحت وكيف أمسيت مما تثبت الود في فؤاد الرجال، فكذلك الواو. فقال هل الجواب عن هذا بجوابين، نأتي بالجواب الأخير لأنه أسهل. سلمنا أن الواو في حديث ابن عباس مقدرة، كذا؟ أيهما أولى، ما صرح فيه بالواو أو ما قدرت فيه الواو؟ ها؟ المصرح. المصرح أولى من المقدر، فحيث لا يزال يبقى الترجيح لحديث عبد الله بن مسعود. الشيء الثاني قال هذا الذي ذكروه من المثال في هذا إسقاط للواو في عطف الجمل، والكلام الذي عندنا ليس في العطف بين الجمل وإنما هو في عطف المفردات. قال ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل، يعني أن جواز حذف الواو في عطف المفردات أضعف من جوازه في عطف الجمل، وحينئذ يبقى الترجيح لحديث ابن مسعود باق. نعم.
وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن السلام معروف في تشهد ابن مسعود رضي الله عنه منكر في تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، والتعريف أعم.
طيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا لفظ حديث ابن مسعود. لفظ حديث ابن عباس سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قالوا إذا كان كذلك فإن السلام المبدوء بالألف واللام في حديث ابن مسعود مما يرجح به حديث ابن مسعود على حديث ابن عباس، لأن سلام في حديث ابن عباس جاءت منكرة، فأل السلام هنا هي أل الجنسية، أي جنس السلام كله للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو هو سلام معهود، سلام على عباده الذين اصطفى. وأما المنكر فهو يصدق على أي سلام، فاللفظ الذي يدل على أتم السلام أولى من اللفظ الذي يدل على أي مفرد من مفردات السلام. التنكير يقتضي العموم كذا، وإذا كان يقتضي العموم فهو يصدق على أي فرد من أفراد هذا العموم، الضعيف والمتوسط والقوي. أما المحلى بأل فهو يقتضي الكمال أو الاستغراق. أنت حينما تقول فلان الرجل، إيش تقصد؟ الكمال، أليس كذلك؟ يعني الرجل الكامل في الرجولة. أو أن تقول الرجل فتريد جنس الرجال، فأل هذه إما أن تكون الاستغراق فتشمل أي سلام بغض النظر عن درجته، وإما أن تكون هذه الأل هي أل الكمال، أي السلام الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فالتنكير فالتعريف أولى من التنكير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يرد في شيء من ألفاظ الصحيحين تنكير السلام في حديث ابن مسعود، وإنما وقع تنكير السلام في بعض روايات عبد الله ابن عباس، أما روايات عبد الله بن مسعود فكلها بتعريف السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم.
واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر، ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم ووقوعه على رؤوس الصحابة من غير نكير، فيكون كالإجماع.
طيب، حديث عمر رضي الله عنه رواه الإمام مالك في الموطأ والبيهقي في السنن، لفظه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات. التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مالك رحمه الله رجحه لكون عمر رضي الله عنه قاله على مجمع من الصحابة ولم ينكره أحد، ولأنه قاله تعليما ليعلمهم التشهد الذي يقولونه في صلاتهم. نعم.
ويترجح عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرح به، ورفع تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق استدلالي.
طيب، هناك من قال إن حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس مرفوع وحديث عمر موقوف، لكن لقائل أن يقول إن حديث عمر رضي الله عنه أيضا مرفوع، لأنه سياق للفظ متعبد به فيبعد أن يقوله من نفسه، فلا بد أن يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحالين حديث ابن مسعود أرجح منه، إما أن نقول بأن حديث ابن مسعود مرفوع وهذا موقوف، وإما أن نقول هذا مرفوع أيضا ولكنه مرفوع حكما، وحديث ابن مسعود مرفوعا، حديث ابن مسعود مرفوع صريحا، فيقدم ما كان مرفوعا صريحا على ما كان مرفوعا حكميا. نعم.
وقد رجح اختيار الشافعي لتشهد ابن عباس رضي الله عنهما بأن اللفظ الذي وقع فيه مما يدل على العناية بتعلمه وتعليمه، وهو قوله: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا ترجيح مشترك، لأن هذا أيضا ورد في تشهد ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره المصنف.
هذا بيان أن ترجيح حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن عباس، هذا أيضا قدر مشترك بينه وبين ابن مسعود، بل حديث ابن مسعود فيه من التعليم ما لم يذكر في حديث ابن عباس. حديث ابن عباس: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يده. حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه ابن مسعود بين كفيه، وأنه علمه كما يعلمه السورة من القرآن، قال: وأخذته من فيه ولقننيه كلمة كلمة. فالتعليم في حديث ابن مسعود وفي حديث ابن عباس قدر مشترك، بل ربما يمكن أن يقال أن حديث ابن مسعود فيه من العناية أكثر مما في حديث ابن عباس. نعم.
ورجح اختيار الشافعي بأن فيه زيادة المباركات، وبأنه أقرب إلى لفظ القرآن، قال الله تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة.
طيب. نعم.
والتحيات جمع التحية، وهي الملك، وقيل السلام، وقيل العظمة، وقيل البقاء، فإذا حمل على السلام فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك، مثلا مستحقة لله تعالى، وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله تعالى به، وإذا حمل على الملك والعظمة فيكون معناه الملك الحقيقي التام لله، والعظمة الكاملة لله، لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو ناقص.
طيب. التحيات لله. التحيات، قبل أن نشرح معناها هنا، العرب كان عندهم عادة، وهو أنهم قبل أن يدخلوا على الملوك يحيوهم، ما كان عندهم لفظ السلام، فيقف بالباب فيقول: أنعم صباحا، أو أنعم مساء، أو أبيت اللعن، أو عش ألف سنة. كانت عندهم تحيات، كل ملك له تحية، كل ملك يكون له تحية خاصة يحيى بها، وما يحيى بها أحد غيره، ولو حيي بغير تحية ما يأذن لأحد. هذه التحيات لما جاء الإسلام، وهذه التحيات تحمل معنى التعظيم لمن حي بها، فكأنه يقول: كل تحية من التحيات التي شاعت بين البشر يحيون بها عظماءهم ما يليق منها فهو لله عز وجل. فالله عز وجل له كل تحية، أي له كل تعظيم. وقيل معنى آخر لطيف، وهو أنه لما كانت هذه التحايا التي يستعملها العرب مع ملوكهم لا يصلح منها شيء لما فيها من النقص من بعض وجه من الوجوه، أعرض عنها كلها بالكلية، وأخذ المعنى المشترك بينها جميعها، وهو ايش المعنى المشترك بين هذه التحيات؟ التعظيم. فقيل: التحيات لله عز وجل، أي العظمة لله عز وجل. من هنا اختلف أهل العلم في مسألة معنى التحيات، قيل هي الملك، وقيل، والحقيقة أن هي الملك هذا فيه نظر، لأن التحية ما هي الملك، التحية هي ما تقال بين يدي الملك وليست هي الملك. وقيل هي السلام، أي التحية بمعنى السلام، وقيل هي العظمة، وقيل هي البقاء. ولعل حملها على العظمة هو الأولى، لأنها في الحقيقة هذا هو القدر المشترك بين التحايا التي كانوا يحيون بها الملوك. فإذا حمل على السلام، يعني إذا جعلنا التحيات هنا بمعنى السلام، فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مثلا مستحقة لله عز وجل، أي أنواع السلام الذي كانوا يحيون به مستحقة لله عز وجل، لأنه هو الذي يستحق أن يعظم على وجه الحقيقة. وأما إذا قيل البقاء فالبقاء مختص بالله عز وجل. وكذلك إذا حمل على الملك وعلى العظمة، فالملك والعظمة الحق هي لله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فيقال الملك لله والعظمة لله والبقاء لله عز وجل، فلا يشركه فيها أحد. وقيل التحيات بمعنى السلام من الآفات، والذي يظهر والله أعلم أن أظهر المعاني فيها هو معنى العظمة، لأنها كانت تلقى بين يدي الملوك تحية لهم وتعظيما، فالعظمة الكاملة لله عز وجل. فأنت حينما تبدأ بهذه التحيات تعظم الله عز وجل، فحينما تقول التحيات لله أي العظمة الكاملة من جميع الوجوه لله عز وجل. نعم.
والصلوات يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة، ويكون التقدير إنها واجبة لله تعالى لا يجوز أن يقصد بها غيره، أو يكون ذلك إخباراً عن إخلاصنا الصلوات له، أي إن صلواتنا مخلصة له لا لغيره. ويحتمل أن يراد بالصلوات الرحمة، ويكون معنى قوله لله أي المتفضل بها والمعطي هو الله، لأن الرحمة التامة لله تعالى لا لغيره. وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلا بأن قال ما معناه: إن كل من رحم أحدا فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة، فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه، بخلاف رحمة الله تعالى فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد.
طيب، والصلوات لله، التحيات لله والصلوات، تقدير والصلوات لله عز وجل. إما أن يكون المراد الصلوات المفروضة، أي الصلاة واجبة لله عز وجل قد أوجبها على العباد، وهذا إخلاص في العبادة، أي لا يجوز صرف شيء من الصلاة لغير الله عز وجل. أو أن يكون المعنى الصلوات لله، أي ما صليته وما سأصليه فأنا مخلص لله عز وجل، فكأنه توسل إلى الله عز وجل بإخلاص العمل له. أو أن يقول الصلوات لله، أي الرحمة، الرحمة لله، يعني الرحمة لله ملكا، فهو سبحانه وتعالى الذي يتفضل بها على العباد. وهذا أيضا فيه معنى التوسل برحمة الله عز وجل، لأنه بعد هذا التشهد سيسأل الله عز وجل ما يشاء من خير الدنيا والآخرة، فقدم بين يدي ذلك ما يليق من بصفات الله عز وجل. هذا الفصل الذي ذكره عن بعض المتكلمين مردود، لأن الحقيقة هو بناء على عدم إثبات الصفات لله عز وجل. قالوا الرحمة، الرحمة هي عبارة عن رقة في الإنسان، فيدفعها الإنسان عن نفسه بأن يوصل الخير إلى غيره، وهذا لا يليق بالله عز وجل. ولهذا يفسرون الرحمة لله عز وجل بأنها الإنعام على الخلق، ويقولون إن الله عز وجل لا يوصف بالرحمة، وإنما المراد بالرحمة الإنعام. والصحيح إن الله عز وجل يوصف بالرحمة على ما يليق به سبحانه وتعالى. الخلق لهم علم، والله عز وجل له علم، والخلق يرضون والله يرضى، والخلق يغضبون والله يغضب، والخلق فيهم حكماء والله عز وجل حكيم. لكن كل من هذه الصفات إذا أضيفت إلى شيء فهي بحسب ما أضيفت إليه، فإذا أضيفت إلى الخلق فهي على ما يليق بهم، وإذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي على ما يليق بالله عز وجل، فكذلك الرحمة إذا أضيفت إلى الله عز وجل على ما يليق به سبحانه. نعم.
وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات، ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى، أعني الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف. وطيب الأوصاف كونها بصفة الكمال وخلوصها عن شوائب النقص.
الطيبات أيضا اختلف في تفسيرها، فقيل هي الأقوال، وقال الحافظ ابن حجر الأولى تفسيرها بما هو أعم، فتكون الأقوال والأفعال والصفات. الطيبات كلها لله عز وجل، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا من الأقوال والأفعال والأحوال، فالطيبات لله عز وجل. والطيبات إنما تكون طيبات إذا خلصت من شوائب النقص، من شوائب النقص إما بإنقاصها في صفتها، وإما بما يشوبها من عدم الإخلاص فيها. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا لا تنفع الصدقة من مال حرام، ولا يرتفع إلى الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. إذا تأملت في هذا وجدت أن هذا الدعاء بدأ بالتعظيم لله عز وجل، ثم الإخلاص له في قوله الصلوات، ثم بعد ذلك ذكر أن الله عز وجل لا يرتفع إليه ولا يقبله ولا يقبل إلا ما كان طيبا من الأقوال والأعمال والأحوال. نعم.
وقوله السلام عليك أيها النبي قيل معناه التعوذ بسم الله الذي هو السلام، كما تقول الله معك أي الله متوليك وكفيل بك، وقيل معناه السلامة والنجاة لك كما في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين، وقيل الانقياد لك كما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وليس يخلو بعض هذا من ضعف، لأنه لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني بكلمة على.
طيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قيل في معنى السلام ثلاثة معاني. المعنى الأول أن هذا تعويذ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعوذك بالله، أي يحفظك الله، كما تقول الله معك، أي الله سبحانه وتعالى متوليك. وهذا المعنى في الحقيقة هو قريب من المعنى الثاني، وربما كان المعنى الثاني هو لازم هذا المعنى، لأن المعنى الثاني السلام عليك أي السلامة والنجاة لك. ومن المعلوم أنه إذا تولاه الله عز وجل أنه حصلت له السلامة والنجاة الكاملة. وقيل السلام هنا بمعنى الانقياد لك كما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي ينقادوا لك انقيادا تاما بقلوبهم وأعمالهم. قال إن هذه المعاني بعضها وهو المعنى الثاني، لأن أنت تقول في المعنى الثالث سلمت له ولا تقول سلمت عليه كذا، والمعنى الذي قبله أيضا السلام السلامة من النجاة تقول سلم من كذا ولا تقول سلم على كذا. ولهذا يقول إن هذه المعاني بعضها لا يتعدى السلام بكلمة على، فأقرب هذه المعاني الثلاثة الذي يتعدى بكلمة على الأول السلام عليك كما تقول الله معك، أي أعوذك بالله عز وجل والحقيقة يحصل بذلك المعنى الثاني وهو النجاة من الهلاك والفوز. نعم.
وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لفظ عموم، وقد دل عليه قوله عليه السلام، فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، وقد كانوا يقولون السلام على الله، السلام على فلان، حتى علموا هذه اللفظة من قبله عليه السلام،
حتى علموا
هذه اللفظة من قبله عليه السلام.
هذا كان قبل أن يعلموا التشهد كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل، ويعددون ما يعلمون من الملائكة، كانوا يذكرون الملائكة ويعدونهم عدا. فجاءت هذه الصيغة لتشمل الملائكة المعدودين وتشمل كل عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. قال بعض أهل العلم، وهذا من جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا اللفظ على وجازته أبلغ من العد الذي كانوا يعدونه، السلام على فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان. فقال فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. والإنسان لو أراد أن يعد ما يستطيع أن يعد كثيرا، بينما هذه على عباد الله الصالحين. ومن هنا استنبط أهل الأصول من هذه المسألة قاعدة أصولية. نعم.
وفي قوله عليه السلام فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح دليل على أن للعموم صيغة، وأن هذه الصيغة للعموم كما هو مذهب الفقهاء، خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين، وهو مقطوع به من لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا، ومن تتبع ذلك وجده. واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من أفراده لا يحصى الجمع لأمثالها، لا للاقتصار عليه، وإنما خص العباد الصالحين لأنه كلام ثناء وتعظيم.
القاعدة الأصولية أن العموم له صيغة، أن العموم له صيغة، وأن هذه من صيغ العموم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصيغة الأولى الإضافة إلى معرف عباد الله، والصيغة الثانية الجنسية الصالحين، فيشمل كل صالح. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرفهم عن العد إلى ماذا؟ إلى لفظ يدل العموم، أليس كذلك؟ طيب، فلما أراد أن يصرفهم من هذا العد إلى لفظ يعم، قال إن كلمة عباد الله الصالحين تدل على العموم. عباد الله الصالحين فيها إضافة في قوله عباد إلى كلمة الله عز وجل، والثاني في ال في قوله الصالحين، ثم قال إنها أصابت كل عبد صالح، فدل على أن العموم له صيغة، وأن هذه الصيغة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ العموم. نعم.
وقوله عليه السلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء، دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة، إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض صور من الدعاء تقبح، كما لو قال اللهم أعطني امرأة صفتها كذا وكذا، وأخذ يذكر أوصاف أعضائها. ويستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في التشهد، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم التشهد.
نعم. هنا ذكر مسألة، المسألة الثانية وهي حكم الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الأحاديث القادمة بإذن الله. ثم ليتخير من المسألة ما شاء. دليل على جواز السؤال بعد التشهد بأي شيء يتعلق بأمر الدنيا والآخرة. قد وقع خلاف بين أهل العلم في جنس الدعاء الذي يدعى به بعد التشهد، مع اتفاقهم على أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروع كله، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وقد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، ومثل اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ومثل التعوذ من أربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة الدجال، لكن ما سوى ذلك. فقال بعض أهل العلم لا يدعو إلا بما ورد في القرآن أو ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يدعو إلا بما كان مأثورا. ووسعوا معنى المأثور فقالوا يشمل المأثور ما كان في القرآن الكريم وما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عبد الله بن مسعود أيضا يعلم أدعية ولم يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب الحنفية فقالوا لا يدعو إلا بما كان مأثورا. وقال بعض أهل العلم يدعو بما شاء كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، لكنه لا ينبغي له أن يدعو بما يستقبح، يعني بما يستهجن. قال ومثل ذلك أن يقول اللهم ارزقني امرأة ويأخذ عد أعضائها عضوا عضوا، يكون شعرها كذا ويكون تكون عينها كذا وتكون يدها كذا، قال هذا مما يستقبح أصلا، لكن لو دعا دعاء مجملا لا بأس، اللهم ارزقنا امرأة صالحة أو امرأة جميلة أو دارا واسعة أو مركبا هنيئا أو نحو ذلك، لكن لا يدخل في التفاصيل. وظاهر الحديث الإطلاق، لكن منهجه صلى الله عليه وسلم في الدعاء الدعاء بجوامع الأدعية، ولهذا كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذه تجمع كل حسنة، وفي الآخرة حسنة هذه تجمع كل حسنة. ولهذا لكن لا حرج أن الإنسان يذكر بعض أفراد حاجته، لكن لا يصل إلى مثل هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه كان يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، لكنه قد يدعو أحيانا بأفراد مما يبتغيه صلى الله عليه وسلم، إلا أن الغالب على دعائه صلى الله عليه وسلم الدعاء الجامع دون أن يدخل في التفاصيل. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين والمستمعين: الثامن في قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بيننا في ذلك القصور وإثباته. وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح، أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر، على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الإصطلاحي الذي نحن بصدده، فاعلم ذلك والله أعلم.
هذه مسألة تلد في جامع الإمام الترمذي رحمه الله كثيرا، وهي أنه يقول بعد أن يسوق الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وهذا اللفظ جاء عند الإمام الترمذي، أي الحسن، جاء على صور كثيرة، منها حسن فقط، ومنها حسن غريب، ومنها حسن صحيح، ومنها حسن صحيح غريب. الإشكال هو في الأخيرين، وهي أنه يقول حسن صحيح، وقد سبق في تقرير معنى الصحيح ومعنى الحسن أن الحسن أدنى درجة من الصحيح. فحينما يقول هذا حديث حسن معناه أدنى من الصحيح، ثم يقول صحيح فهذا معناه أعلى من الحسن. قال: فهذا تناقض، حديث حسن صحيح، حديث أدنى أعلى، لأن قول حسن أدنى من الصحيح وصحيح أعلى من الحسن، فكيف يجمع بين وصفين متناقضين؟ قال: والجواب، أجيب عن ذكر جوابين وهناك أجوبة أخرى. الجواب الأول أن يقول إن هذا حديث مروي بإسنادين، إذا نظرنا إلى أحد الإسنادين وجدنا أنه ينطبق عليه ضابط الحديث الحسن، كأن يكون في إسناده راو قد خف ضبطه، والإسناد الآخر رجاله تامون في الضبط، وحينئذ يكون صحيحا. فهو يقول هذا حديث حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر، يعني هذا حديث روي بأسانيد منها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقول إن بعض أهل العلم يستعمل كلمة حسن ليس بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه، وإنما حسن بمعنى معناه جميل، وقد أطلقوا مثل هذا اللفظ على أحاديث موضوعة، قالوا هذا حديث حسن ولكنه موضوع، لا يريدون حسن الحسن الاصطلاحي الذي له إسناد متصل وإنما فيه من خف ضبطه، ولكن المقصود أن معناه رائق وجميل. فكأنه يقول هذا حديث معناه رائق وهو صحيح، وهو صحيح الإسناد، لكن هذا قال يعني ذكره بصيغة التمريض، لأن هذا الحقيقة إذا كان يقصد بالصحيح أن له معنى رائق، فهل هناك حديث صحيح وليس له معنى رائق؟ هل هناك حديث صحيح وليس له معنى جميل؟ لو كان كذلك ينبغي أن يقول في الكتاب كله من أول إلى آخره هذا حديث حسن صحيح، فلماذا خص البعض دون البعض الآخر؟ ولهذا الوجه الثاني هذا فيه نظر. الوجه الأول يشكل عليه، الوجه الأول يقول إنه يريد أن هذا الحديث روي بإسنادين أحدهما حسن والثاني صحيح. يشكل على هذا أن الترمذي يقول في مواضع هذا حديث حسن صحيح غريب، والغريب هو الذي ليس له إسناد واحد، فلا يستقيم الجواب حينئذ أن يقال إن الحديث له إسناد، لأنه قوله غريب يعني أنه ليس له إلا سند واحد. ولهذا زاد الحافظ ابن حجر جوابا آخر، وهو أن يقال إنه إذا كان الحديث جمع فيه بين الحسن والصحة فإما أن يكون على الصورة الماضية، وذلك عند تعدد الإسناد، وإذا كان إسناده واحدا يعني ليس له إلا إسناد واحد، وخاصة ما نص فيه الترمذي على الغرابة فقال غريب، فالمقصود أن هذا الحديث مما وقع خلاف بين أهل العلم في الحكم على رجال الإسناد، فهناك من يرقيهم فيجعلهم من رجال الصحيح، وحينئذ يكون الحديث صحيحا. وهناك من ينزلهم ولا يصل بهم إلى الضعف، فيكون هؤلاء الرجال من درجة الحديث الحسن، فيكون الإسناد حسنا. إذن كأنه يقول هذا حديث وقع في رواته من اختلف أهل العلم في أمرهم، فبعضهم يقويهم حتى يجعل حديثهم صحيحا، وبعضهم ينزل بهم حتى يجعل حديثهم حسنا. نعم.
قال رحمه الله: التاسع: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته، وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح. وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي. وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة وقال:
السلفي.
وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة وقال: اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب، وهذا تساهل، لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف. وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن. ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى، والله أعلم.
هذا تنبيه على بعض الاصطلاحات التي تقع عند بعض أهل العلم، وهي أن البعض يسمي الحديث الحسن أيضا صحيح. وسبب تسميته للحديث الحسن أنه صحيح لأنه يشترك مع الصحيح في الاحتجاج، فإنه كما يحتج في الصحيح يحتج أيضا بالحسن، وحين ذلك فصح أن يقال فيه أنه صحيح بمعنى محتج به. قال: ويوم إلى هذا، وذكر تصرف إمامين من أئمة الحديث، الإمام الحاكم والخطيب البغدادي، فإن الحاكم أطلق على جامع الترمذي صحيح الترمذي، ومن المعلوم أن الترمذي رحمه الله صرح في أحاديث بأنها حسنة وأحاديث أنها صحيحة، وهو أعرف بكتابه، لكنه أطلق عليه صحيح، وكذلك فعل الخطيب البغدادي فقال صحيح الترمذي، والمقصود بهم أي هذا الكتاب الذي جمع الأحاديث المحتج بها، وإن كان بعضها صحيحا وبعضها حسنا. لكن حتى هؤلاء الذين يطلقون لا ينكرون أن الذي أطلق عليه هذا بأنه صحيح أنه هو على مراتب، بعضها أصح من بعض. وقد سبق معنا أن الحديث الصحيح لاصطلاح نفسه هو أيضا على مراتب، أوصلها بعضهم إلى 10 مراتب، فكيف بالصحيح والحسن؟ وبناء عليه فهذا يبقى، هذا يبقى ناحية اصطلاحية. ومثله ما سبق أن ذكره عن صاحب المصابيح، إن صاحب المصابيح لما يجمع الأحاديث في الباب الواحد يقول الصحاح، فيورد الأحاديث التي في الصحيحين، ثم يقول الحسان، ويورد الأحاديث التي في السنن وإن كان بعضها صحيحا، وهذا عكس هذا الاصطلاح. يعني صاحب المصابيح عكس الأمر فجعل على الصحيح سماه حسنا، والخطيب البغدادي والحاكم جعل الحسن صحيحا. وهذه اصطلاحات، إذا فهم اصطلاح الإمام فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن ذكر كلمة عن أبي الطاهر السلفي، قال إن هذه الكتب الخمسة، ويقصد بها كتب الخمسة الصحيحان وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي، قال قد أجمع الأئمة أو أجمعت الأمة على صحتها. وهذا فيه نظر، حكاية الإجماع على الصحة فيه نظر، لأن هؤلاء الأئمة أبو داود والترمذي والنسائي هم قد صرحوا في كتبهم بضعف أحاديث، فحينئذ كيف يقال إنما في هذه فهو صحيح ومعتمد يحتج به؟ نعم، لا شك أن الأحاديث في هذه الأصول أقوى من الأحاديث في بقية المصنفات لكن لا يجزم فيها بالصحة، وقد صرح صانعوها بأن فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف. انتهى حديث الضعيف.
أقرأ شيخ؟
لا خلاص يكفي. طيب
الإمام الخطيب
نعم، بس هذا كما قلنا تجوز في العبارة، ومثل ما يفعله الحاكم في المستدرك حينما يقول هذا صحيح الإسناد، يوجد في بعض هذه من لا ينطبق عليه وصف الصحيح وإن كان ينطبق عليه وصف الحسن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.